بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعير وذو الحاجة. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. لا زال الكلام على باب القراءة في الصلاة. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، قال لمعاذ لأنه يؤم قومه. سيمر بنا إن شاء الله حديثه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. قال لمعاذ سبب هذا القول حينما كبر وافتتح البقرة، وفي رواية: أو النساء. فصل رجل، الحديث طويل وفي قصة، فلما اشتكاه قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى. قال: فلولا. هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له لولا أراد توبيخه أو أراد تحضيضه؟ لأن لولا من معانيها تأتي للتوبيخ أو للتحضيض، تحتمل أحد الأمرين: تأتي للتحضيض كقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، فلولا تذكرون هلا تذكرون، ولو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، يعني هلا تشكرون. فلولا تأتي للتحضير، وأيضا تأتي للتوبيخ كما في قول ربنا تبارك وتعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. هذا من باب التوبيخ. فهل لولا في الحديث للتحضير أو للتوبيخ؟ الذي يظهر والله أعلم أنها للتوبيخ، لأنه صلى الله عليه وسلم كما في رواية لحديث جابر في الصحيحين: أفتان يا معاذ، وهذا من باب التوبيخ. إذن لولا فيما يتعلق بهذا الحديث وبمر بنا تأتي إما للتحضيض أو التوبيخ، وكذلك تأتي حرف امتناع لوجود كما تقدم في حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. امتنع الأمر لوجود المشقة. إذن لولا لها معاني، لكن ما يتعلق بهذا الحديث والحديث الماضي تأتي على أن حرف امتناع لوجود، وتأتي حرف توبيخ أو حرف تحضيض كما في هذا الحديث. يعني بعض شراح الحديث جعلها من باب التحضير، وبعض شراح الحديث جعلها من باب التوبيخ. فإذا كان التوبيخا نأخذ منه التغليظ في الإنكار على من عنده علم. قد يقول قائل: هل معاذ عنده علم؟ نعم، لأنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع في العشاء الآخر عن الناس يحتاجون إلى النوم، لم يكن يقرأ بالبقرة أو النساء، فوبخه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيه من له ولاية إذا رأى أحد يشق على الناس ولو في باب الخير له أن يوبخه وله أن ينبهه، فإذا أصر يعزله. ونأخذ منه فائدة أيضا عدم المشقة على الناس. فطالب العلم وارث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره ربه تبارك وتعالى بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فما يشق على الأمة يشق على النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك طالب العلم لا يشق على الناس وإن كان من باب الخير. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يغلظ كما في حديث أبي مسعود فيما مر بنا قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة غضب قط أشد من موعظة يومئذ قال أيها الناس إن منكم منفر. وأحيانا صلى الله عليه وسلم إذا كان الشخص جاهلا يترفق به صلى الله عليه وسلم كما ترفق بالأعرابي، كما ترفق بالمسيء صلاته، كما ترفق صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعاوية بن الحكم السلمي. فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى. مر بنا حديث أبي مسعود إذا أما أحدكم الناس فليوجز. كلمة يوجز مجملة يفسر هذا الإيجاز السنة، سواء كانت من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أو من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقدم بنا. فلولا صليت أي قرأت بسبح، والصلاة هي صلاة العشاء، إذن فيه استحباب القراءة بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى. النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ أن يقرأ هذه السور في صلاة العشاء وكذلك يقرأ قدرها. ومما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة العشاء كما في مسلم من حديث أبي هريرة أنه قرأ بالانشقاق وسجد صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة فلا أزال أسجد حتى ألقاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ذكر السور على سبيل التفصيل. أما على سبيل الإجمال فقد مر بنا حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم مثل فلان، ثم ذكر أنه كان يقرأ في العشاء بأوسط المفصل، والحديث مر بنا عند أحمد وإسناده صحيح أواسط المفصل عموم، وعندنا ذكر بعض السور التي من أواسط المفصل، مر بنا أن أواسط المفصل من عمة إلى الضحى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يصلي وراءك، قال فإنه ذكر فإنه لأجل التعليل، وناخذ من ذلك التعليل. والأصل في الأحكام الشرعية أنها معللة، يعني معروفة العلة ليست تعبدا. فإذا وقع الخلاف هل العلة معقولة المعنى أو هل العلة تعبدية، أيهما نقدم؟ نقدم أن العلة معقولة المعنى. لماذا؟ لأنه الأصل، والعلل التي تعبدية غير معقولة المعنى قليلة. لعلكم تذكرون مرة بنا في نجاسة الكلب من يرى عدم نجاسته يقول الأمر بغسله تعبدا ليست العلة معقولة المعنى. والأصل كما ذكرت أن العلة معقولة المعنى، هذا هو الأصل. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي وراءك الكبير، نأخذ منه القياس، يعني دليل من أدلة الشريعة القياس. لماذا علل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأجل أن يقاس عليه. على هذا أيضا عندنا الحديث فيه منطوق أنه يقرأ بالأواسط لأن وراءه الكبير والضعيف وذو الحاجة. لو لم يكن وراءه هؤلاء ولا يشق التطويل على الناس والناس يريدون ذلك، ما الحكم؟ له أن يطول. فإنه وراءك أي يصلي خلفك. الكبير كبير السن، وكبير السن لا يتحمل القيام، فإن أطال الإمام إما أن يحصل عنده مشقة ويتعب أو يصلي جالسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ الكبير، فإذا كان الفرض يشق على الكبير فالنفل من باب أولى. على هذا على المسلم والمسلمة عموما وطلاب العلم خصوصا أن يستثمروا وقت القوة والشباب في باب التعبد المحض، في باب الصلاة وغيرها،
لأنه سيأتي عليه يوم إذا أمد الله عز وجل بعمره الفرض يشق عليه، فكيف بالنفل؟ فكما مر بنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده وقيامه، من ذلك حديث ابن عباس حزرنا قيامه بقرابة 6 ساعات، وفي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في مسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، ومع ذلك قال يقرأ مترسلا. فطالب العلم وطالبة العلم يكون لهم نصيب من التهجد، كل واحد منا سيقوم للفجر يجعل له وقتا قبل صلاة الفجر يوتر فيه، ثم سيجد نفسه شيئا فشيئا تعتاد على الخير وتطمع في الزيادة، وهذه طبع النفوس، إذا حملت على الخير اعتادت الخير وطالبت المزيد، وإذا حملت على التقصير لا تزال تطلب الزيادة. ورأك الكبير والضعيف، الضعف قد يكون بسبب الكبر، وقد يكون بسبب الصغر، وقد يكون بسبب المرض، وقد يكون بسبب ضعف البنية. وذو الحاجة، صاحب الحاجة لديه القوة لكنه مشغول البال، قلبه مع حاجته وليس مع الصلاة، فناسب تخفف الصلاة لأجله. هذه السورة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها تخفيف. إذا لو أن شخصا طلب من الإمام أن يقرأ في العشاء بأقصر من هذه السور لا يلتفت إليه الإمام، إلا اللهم لو كان ضعيفا أو مريضا أو عليه مشقة، هذه مسألة أخرى. ما يتعلق بالمأمومين الأمر يرجع إلى السنة، إذا قالوا أطلت أو قصرت فالحكم بينهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، فينظر في حال الإمام. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لما قال باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا من ذلك فائدة، أن الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى يرى استحباب قراءة البسملة لكنه لا يجهر بها، وهذه من مسائل الخلاف، وساق هذا الحديث مع الروايات ليشير الخلاف وليدلل على ما اختاره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. في هذا الحديث الإمام النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر، في الرواية الأخرى أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هؤلاء هم الأئمة الذين يتولون الإمامة العظمى، فيتولون الإمامة الصغرى وهي إمامة الصلاة. ونأخذ من ذلك فائدة، أن الأصل أن من يتولى إمامة المسلمين أن يكون أعلمهم، أعلم المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أعلم الأمة بعد نبيه، وهكذا عمر وعثمان. والمتقدمون ممن يكتبون في باب الإمامة يشترطون أن يكون الإمام عالما مجتهدا، لماذا؟ لأنه يرجع إليه الفصل، حتى في يتعلق بباب القضاء يرجع إليه الأمر، وربما ينقض حكم القاضي فلا يفعل ذلك إلا وهو مجتهد، ثم حصل ما حصل بعد ذلك فلا زال الفقهاء يبحثون عن مخرج للواقع الذي وقعت فيه الأمة، حتى قالوا لا بأس أن يتولى غير العالم بشرط أن يرجع إلى العلماء، فلا يصدر منه أمر إلا بعد مراجعة الفقهاء، ثم آل الأمر إلى ما آل إليه. كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله، كانوا يفتتحون الصلاة. مر بنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في رواية مسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله، فالمقصود يفتتحون الصلاة أي يفتتحون الفاتحة. هل الفاتحة تسمى صلاة؟ نعم، في حديث أبي هريرة في مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الحديث سيمر بنا بعد قليل إن شاء الله. فربنا عز وجل سمى الفاتحة صلاة، يفتتحون الصلاة أي الفاتحة بالحمد لله رب العالمين. قال بالحمد، الباء حرف جر، ما قال بالحمد بناء على الحكاية، يعني لا لم يلتفت إلى حرف الجر وأعمل الحكاية، فجعل الحركة حركة الحكاية قبل دخول حرف الجر العارض، كما تقول سورة المنافقون، الأصل تقول سورة المنافقين جار ومجرور، لكنك جعلتها من باب الحكاية فلم تعمل المضاف في المضاف إليه. يفتتحون بالحمد لله رب العالمين أي من غير ذكر اسم الله عز وجل. من يرى الجهر بالبسملة أي أنهم يقرؤون الفاتحة ولم تتعرض للبسملة، لكن الروايات الأخرى تدل على خلاف ذلك. وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان، وأيضا حينما قال صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان هذا يدل على فضل هؤلاء وأنهم أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو الوليد الباجي في المنتقى استدل بقراءة أبي بكر وعمر وعثمان، قال 24 سنة كانوا لا يقرؤون بسم الله، وقال هذا إجماع من الصحابة على أن بسم الله ليست من الفاتحة، لكن المالكي لا يقف على ذلك، يرون أن بسم الله ليست من الفاتحة ولا من القرآن مطلقا، ولعلي أشير إلى ذلك. فلم أسمع أحدا، مر بنا أن أحد نكرة في سياق النفي، لأن لم تنفي، أحد نكرة في سياق النفي فتعم، أي تعم الثلاثة، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ أي يجهر والله أعلم، كما في الرواية التي قبلها والتي بعدها، وكما ساقها الحافظ عبد الغني المقدسي. تأتي الفعل يقرأ معناه حسب السياق، مثلا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، المقصود أحفظهم، أما هنا فالمقصود الجهر، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. كل الأسماء مجرورة، لكن اختلف الجر، الباء باء الاستعانة أي أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فالباء للاستعانة، أو قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم أي قراءتي مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم. الباء حرف جر من جهة المعنى تفيد الاستعانة، فمن جهة الإعراب دخلت الباء فجرت اسم، وعلامة الجر كسرة. لفظ الجلالة أيضا مجرور، ما الذي جره؟ جره إما أن نقول المضاف باسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور، أو نقول الإضافة وهذا هو الصحيح، فجر أيضا لفظ الجلالة. قال الرحمن، ما الذي جر الرحمن؟ جره التبعية، يعني الرحمن بدل عن لفظ الجلالة أو عطف بيان. وكذلك الرحيم، في هذه الآية يذكرها النحاة على العوامل التي تجر الاسم، إما الحرف كالباء أو الإضافة، بسم الله لفظ الجلالة مجرور بالإضافة، أو بالمضاف لفظ الجلالة مجرور باسم، لأنه اسم مضاف ولفظ الجلال مضاف إليه، إن قلنا جره المضاف يكون لجره اسم، وإن قلنا الإضافة، الإضافة شيء معنوي. كذلك التبعية، والتبعية العطف والنعت والتوكيد والبدل، إذن هذه ثلاثة أشياء تجر الاسم. هناك نوع رابع بعض النحاة يثبته وهو على كل قليل، وهي المجاورة. مثالهم المشهور: هذا جحر رب خرب. خرب صفة لجحر، فالإعراب أن تقول هذا جحر رب خرب، لكنهم جروها قالوا خرب في المجاورة، جحر رب، فجروها لأجل رب مجرور. نرجع إلى قوله: لم أسمع حدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. النفي هل هو لعدم القراءة مطلقا؟ هذا قول. والقول الثاني: النفي لعدم الجهر، لأن تحت من يقرأ أي يجهر. قال: ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا يستفتحون الصلاة كما قلت قبل قليل، يستفتحون الصلاة أي القراءة بالحمد لله رب العالمين. هذه كالرواية الأولى، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. لماذا زاد رواية مسلم؟ لأن فيها زيادة، قال: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مناسبة ذكر لفظ مسلم، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، يحتمل النفي أنهم لا يذكرونها مطلقا، وبهذا استدل المالكية عدم استحباب البسملة مطلقا في الفاتحة لا سرا ولا جهرا. لهذه الرواية: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، ويحتمل أنهم لا يذكرون لا يجهرون في أول قراءة، في أول قراءة أي في أول قراءة الفاتحة، الأمر ظاهر. قول: ولا في آخرها، الفاتحة لا تختتم بالبسملة، فيحتمل هرد ثلاثة معاني والله أعلم. إما أراد المبالغة، يعني يقول لا يقرؤونها مطلقا لا أول ولا آخر، مع أنها لا تقرأ في آخر الفاتحة، أو أراد ولا في آخرها أي ولا في آخر قراءة الفاتحة في السورة الأخيرة. نفترض أن الصلاة رباعية، لا يبسم الله في الركعة الأولى ولا في الركعة الرابعة، ويحتمل الله أعلم ولا في آخرها أي ولا يفتتح السورة التي بعد الفاتحة ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه ثلاثة معاني يحتملها قوله في أول قراءة ولا في آخرها. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام حينما ذكر حديث أنس قال: وفي رواية لأحمد طبعا ولغيره: لا يجهرون ببسم الله. ثم ذكر رواية بن خزيمة: يسرون، كانوا يسرون ببسم الله. ثم قال: وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم، يقصد لا يذكرون. إذن ابن حجر حمل النفي على الجهر، الروايات التي فيها النفي تحمل على الجهر. لذلك ابن دقيق العيد قال: متيقن من الحديث ترك الجهر ببسم الله، هذا متيقن. كونهم يسرون أو لا يسرون هذا محتمل. ثم قال ابن حجر في البلوغ: خلافا لمن أعلها. إذن أشار ابن حجر إلى أن لا يذكرون معلولة، بل الحديث بعضهم عله كله بالاضطرام اختلاف ألفاظه. وجه الإعلال في رواية لا يذكرون أن الأوزاعي لم يأخذها من قتادة مشافهة، إنما هو رواها مكاتبة، وهذا لا يعل الحديث. الحديث في مسألتان: المسألة الأولى البسملة، هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة؟ كما ذكرته لكم قبل قليل، المالكية ليست آية من الفاتحة ولا من القرآن، يستدلون بحديث أنس، أيضا يستدلون بما في البخاري: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. قالوا: الفاتحة سبع آيات بالإجماع، فلو قلنا بسم الله الرحمن الرحيم لجعلناها آية ثامنة، لكن هذا يمكن توجيهه. أيضا مما استدلوا به ما ذكرته قبل قليل: الصحابة مجمعون على عدم قراءة البسملة، فلو كانت البسملة آية من الفاتحة لما تركها أبو بكر وعمر وعثمان وأقرهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا يدل على أنها ليست آية لا من الفاتحة ولا من القرآن. يرد عليه أنه روي عن بعض الصحابة القراءة، أبو بكر ومن بعده لا يسمعون الناس البسملة، يحتمل أنهم كانوا يسرون بها. القول الثاني، البسملة آية من الفاتحة، وهذا مذهب الشافعية، فيجعلون بسم الله الرحمن الرحيم آية واحدة، وصراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر السورة آية. من أدلة الشافعية على أنها آية من الفاتحة ما رواه الدارقطني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها إحدى آياتها. والحديث عند الدارقطني ورجح وقفه، أي وقفه على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أدلتهم في باب الجهر ما رواه نعيم المجمري أنه صلى خلف أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم الفاتحة، وفي آخر الحديث يقول: أنا أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عند النسائي وغيره، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر. لكن حين يقول نعيم قرأ بسم الله، يحتمل أنه قرأها سرا، يحتمل أنه قرأها جهرا. فالذي يظهر الله أعلم أن البسملة ليس آية من الفاتحة. مما يدل على ذلك حديث أبي هريرة في مسلم فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، أي الفاتحة. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وجه الاستدلال، قال قسمت الصلاة الفاتحة ثم بدأ بالحمد لله رب العالمين، فلو كانت البسملة من الفاتحة لذكرت والله أعلم. النصاحف التي بين أيدينا على أن بسم الله آية من الفاتحة، وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. فإذا قلنا أن البسملة ليست آية من الفاتحة، فآخر آية هي آيتان، صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. إذا جعلنا الآية الأخيرة آيتين وجدنا أن آيات الفاتحة متناسبة طولا، بخلاف إذا جعلنا الآية الأخيرة تبدأ من صراط الذين أنعمت عليهم، نجد أن الآية الأخيرة أطول من بقية الآيات. أما ما يتعلق بالجهر فالشافعي يذهبون إلى الجهر بها، وجه ذلك لأنها آية من الفاتحة، كما أنه يجهر ببقية الآيات فكذلك بالبسملة. ولما ذكرته قبل قليل من قراءة أبي هريرة البسملة في حديث نعيم، وكذلك رواية الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بسم الله إحدى آياتها وأمر بقراءتها، لكن كما ذكرت قبل قليل لا يصحان. فالذي يظهر والله أعلم الإصرار بالبسملة. البسملة والله أعلم آية مستقلة تفتتح بها السور عدا براءة وجزء آية من النمل. وجه ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جردوا القرآن من غيره وأثبتوا البسملة بين الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبسمل حينما يريد أن يبلغ. من ذلك حديث أنس في الصحيح قال أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءه ثم تبسم، فقال: أنزل علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبسمل قبل قراءة السورة حينما يبلغ. هذا الذي يظهر لي والله أعلم في هاتين المسألتين.